أن نقدم لكم هذا الدرس والذي هو بعنوان القياس لفضيلة الشيخ محمد العروسي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. أما الآن فنترككم مع الدرس الأول.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما كنت الليلة أحسب أني أقف هذا الموقف، لأن من طلب مني أن أقوم بإلقاء هذا الشرح كان قبل 7 أيام تقريبا، ولم يكن وعدا، إنما كان تعليقا. فمضت تلك الأيام ونسيت الموعد وظننت أنه سينصف، ثم فوجئت اليوم منتصف النهار أن أخونا واضح كلامنا. اسمع كلام المسلم اللي برا النور ضروري، ثم سمعت الأخ اليوم اتصل بي الأخ الأنصاري من الأنصار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين جعل النبي صلى الله عليه وسلم قبهم إيمانا وبغضهم نفاقا، فلن يسعني إلا أن أجيب الدعوة. ولو كنت أعلم أنه سيتفاوض معي في هذا الموضوع مسبقا لأعددت له جوابا في الاعتذار. ولكن الحمد لله سعدت بلقائكم، وسنتكلم إن شاء الله اليوم على ما يعني يسره الله سبحانه وتعالى من مسائل تتعلق بالموضوع الذي طلب مني أن أتكلم فيه، وهو القياس. القياس في كتاب معين أتكلم فيه، واحد يقرأ المنظومة وأنا أتكلم عنه، واحد يقرأ المنظومة أتكلم عنه. القياس يا أخوان هو الركن الرابع في الأصول، واختلفوا فيه هل هو من دلائل الأصول أو ليست من دلائل الأصول، يعني هل يصلح أن يكون دليلا مستقلا أو لا يصلح. وأما الأدلة الثابتة فهي دليل الكتاب ودليل السنة والإجماع، على خلاف هل الإجماع كل إجماع أو إجماع الصحابة فقط أو إجماع التابعين أو إجماع أهل بلد معين. فالصحيح أنه لم يقع إجماع إلا إجماع الصحابة، هذا هو الثابت. ثم القياس هل هو يثبت به نص أو لا يثبت به نص، مسألة خلافية، ولكن يفيد الفقيه كثيرا من مسائل ممن لم يستحضر الدليل من الكتاب والسنة على نازلة من النوازل، فيعرف أن دليلها بالقياس إذا عرف. ولذلك نقول أن هذا الدليل أو هذا العلم هذا الفن لا يصف إلا لأشخاص عندهم بضاعة قليلة من الحديث، يحفظون كتاب الله ولهم إلمام بشيء من الفقه، ثم حينئذ يدرسون أصول الفقه. لا تكون دراسة أصول الفقه كمتعة من المتع كمعرفة الفنون فقط، ما ينفع هذا. ثم أستغرب أن من طلب مني أن ألقي هذا الدرس أن أوجز في القياس وأحاول أني أنجزه في هذه الليلة، هذا كلام من لم يشم معرفة أصول الفقه ولا يدري أن مثل هذا الباب يتطلب شهورا فضلا عن ليلة، هذا مو صحيح. هذا العلم ما هكذا يلقى إلقاء إلقاء، ولا لو حاولت أن أقرأ عليكم عناوين المسائل وتعريفها لما كفت الليلة، فضلا عن أننا نشرح مسألة واحدة. طيب، واحد يقرأ من منظومة. بسم الله الرحمن الرحيم. استعن بالله يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا وأجزل لهما المثوبة في الدارين. قال: أما القياس فهو رد فرعي للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، وليعتبر ثلاثة في الرسم: لعلة أضف أو دلالة أو شبه، ثم اعتبر أحواله.
مثيل فقط، أما القياس فهو رد الفرع للأصل، رد تعريفه، تعريف الشيء مما يقرب فهمه، والتعريف لا يشترط فيه أن يكون جامعا مانعا، ولا يشترط فيه أن يكون بحدوده من الرسم والوصف الذاتي والوصف، إن هذه أمور يصعب وجودها في تعريف شيء. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إذا أرادوا تعريف شيء عرفوه بما يقرب للأذهان من معرفة ذلك الشيء ويميزه عن غيره. ولذلك حين بين النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الشديد، الصحابة أجابوه أن الشديد الذي هو الذي لا يغلق يفرع الناس، قال لا، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولما سئل عن الكبر، الكبر له تعريف عند المتكلمين الأصوليين غيرهم، له تعريف خاص أنه خصلة من خصال النفس تورث الإنسان نوع من زهو وعجب فتجعله يتعالى على الآخرين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حين بين الكبر لم يبينه بهذه الرسوم وهذه الحدود، فقال الكبر بطر الحق فغمط الناس، فانغمط الناس حقوقهم ولم يقبل الحق هو المتكبر. فانظر لو عرضنا هذا التعريف على ضوابط الأصوليين والمناطق ما صح معنا. ولذلك قلنا أن أكثر الأصوليين إذا بدأوا شرعوا في تعريف القياس أمضوا فيه صفحات طويلة حتى أن الطالب يلحقه سأم أو يتشوش له الخاطر فلا يعرف الصواب من غيره. لكن إذا عرفناه نعرفه بتعريف واحد مما يقرب الأذهان، فقال هو رد الفرع للأصل، فرع وأصل. القياس يا أخوان له أركان أربعة، القياس له أركان أربعة، الركن الأول هو الأصل بمعنى الدليل الذي لا بد أن نحيل المسألة عليه، والركن الثاني هو الفرع. الفرع هذه هي النازلة، الحادثة التي مرت على الفقيه ولم يعرف لها حكما، والأصل هو الحكم الثابت بالكتاب والسنة المعروف عندنا. فهذا الفرع وهذا الأصل ركنان. الركن الثالث أن يكون بين الأصل والفرع وصف مناسب، يعني يلحق نستطيع الحاق هذا بهذا، هذا الوصف المناسب يسموه علم، يسمى علم الأصوليين، يسمى علم. ثم الركن الرابع وهو الأخير إثبات الحكم من هذا الإلحاق، أصل وفرع ووصف بينهما جامع ما هو العلة، ثم نتيجة ذلك هو الحكم الثابت من إلحاق هذا الفرع بهذا الأصل. ضبطنا هذه الأربع، هذه أركان القياس. إذا عرفنا ذلك فالفرع هذا حكم مستجد في نظر الفقيه، إحنا قلنا حكم مستجد في نظر، لما قلنا مستجد؟ لأن الصحيح والصواب أن الله سبحانه وتعالى لم يترك لنازلة إلا ولها حكم في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهمها من فهمها وغفل عنها من غفل. الإحاطة بجميع هذا صعب على الناس، لكن المكثرون ممن ألهمهم الله معرفة كتاب السنة يستغنون عن كثير من القياس، ومن لم يعرف ذلك لم يستحضر يفيده القياس. الصحيح قلنا أن ليست هناك نازلة إلا ولها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلالة على ذات الحكم. قلنا مستجد في نظر الفقيه، وإنه ما عندنا نازلة ليست لها دلالة من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا هذا، عرفنا هذا الفرع المستجد وأردنا إلحاقه على بذلك الوصف، ينظر الفقيه في هذا الفرع المستجد أي الأصول أقرب إليه وفيه ذات الشبه، فيلفقه به فيستخرج منه حكم إما بالتحريم أو بالإيجاب أو بالكراهة أو بالنزع أو ما إلى ذلك. ولذلك يقول أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي. الحكم لما نتكلم عن الأحكام، ليه قال حكم يا أخوان؟ أراد أن يقول أن القياس إنما هو في الأحكام الشرعية في مسائل مختلف فيها، في مسائل يسموها المقادير، كمقادير الزكوات والأنصبة، ومقادير التي هي محددة بالأزمنة كشهر رمضان 30 وكمدة الحيض 15 وكذا، كذلك الرخص. هذه عند الرسل لا تسمى حكم شرعي، الرخص والمقادير والأسباب التي جعلها الله علامات للأحكام والشروط كذلك سواء الشروط اللغوية أو الشروط الفقهية، هذه أمور الأصوليون على خلاف بينها، هل يجري فيها القياس أو لا يجري فيها القياس. ولعل الناظم هذا ممن يرى أنه لا يجري فيها القياس، الأسباب والشروط والموانع والرخص والمقادير، هذه غير مسألة لا يجري فيها القياس. لأن تعرف المرأة إذا كانت في 15 يوم أو في 7 أيام، أو فلان في حقه الرخصة أن يختر، أو فلان في حقه الرخصة كذا، هذه مسائل لا يصح القياس عليها عند بعضهم، وبعضهم يجيز فيها القياس. وكذلك أسباب الشروط والموانع، هذه لعل إذا مرت شرحناها، وإن لم تمر نكتفي بما ذكره المؤلف. لذلك قال للأصل في الحكم، فأخرج إيه؟ أخرج الأسباب والمقادير والشروط والموانع، عرفنا هذا يا إخوان. ثم قال صحيح، دل على أن القياس إذا أردت أن ترد حكم فرع على أصل لا بد أن يكون هذا الأصل ثابت، أن يكون إيه؟ ثابت، المعنى صحيح، ما يكون حديث ضعيف ولا يكون دلالة محتملة ليست يعني ظنية. الظنية لا ليست بمعنى قطعي، يعني بمعنى أن سندها يعمل به في فضائل الأعمال، يقول لا بد يكون الحكم صحيح، فلا بد أن يكون الحكم شرعي. كلمة شرعي ليست بالضرورة، لكن لعل الناظم جاء بهذه اللفظة ليستقيم الوزن. ولا نعرف، نتكلم عن القياس الشرعي، ما نتكلم عن القياس الطب ولا بالهندسة ولا غير ذلك، إنما نتكلم عن القياس. إذن لما قال رد فرع لأصل في حكم صحيح، لما قال شرعي تتمة الكلام، أي أن هذه الأحكام أن القياس إنما يجري في الأحكام الشرعية لا في الأحكام غير الشرعية. فهو القياس يجري في كل شيء، هو الأحكام الشرعية، القياس يجري في كل صفة فطر الله القلوب على ذلك. عندهم يسموا الاستقراء، يسموا الإحصاء تتبع، ثم معرفة النتائج من هذا التتبع في الأمراض والطب وغير الطب، كلهم هذه أحكام تبنى على قياس. لكن أراد أن يقول كأنه الله أعلم، نحن لو قوله على معنى صحيح، أراد أن يقول أننا نتكلم على القياس الشرعي لا القياس غير الشرعي، وإلا ما يصح حصر القياس الشرعي، القياس في كل شيء نجري فيه. ثم بعد ذلك يقول لعلة جامعة في الحكم، لأن هذا القياس إنما هو لعلة تجمع في الحكم بين إيه وبين إيه، بين ماذا وماذا، بين أصل وفرع، لعلة جامعة في الحكم. إيش قال بعد أخرى؟
قال لعلة أضف أو دلالة،
لا، لعلة جامعة في الحكم،
لعلة جامعة في الحكم، وليعتبر ثلاثة في الرسم، لعلة أضف أو دلالة أو شبه، ثم اعتبر أحواله. أولها ما كان في
فليعتبر ثلاثة في الرسم. أنا أنصح إخواننا، أنا كثير من طلبة العلم يرغبون في حفظ المنظومات، هذه المنظومات نظمها أصحابها في أيام ليست كأيامنا، لأجلها قديمة جدا، ليست العقول هي العقول ولا الهمم هي الهمم ولا التفرغ هو التفرغ. ثم أن الناس كانوا يستكثرون من الحفظ، فكانوا يسهل لهم بقدر الإمكان ما أوجد من الكلام، يكون الكلام من الضغط والإدخال، بحيث أن لو أراد القارئ أن يقرأ معاني ما أراده المؤلف من دلالة ألفاظه لعثر عليه إلا بتحايل شديد. ولذلك من أراد علما يا أخوان، ليس هذا ينفع الأخوة الأفارقة الأعاجم عندهم قليل الضبط في معرفة المسائل العلمية، يعثر عليهم من حفظ. فالمنظومات دي تنفعهم تفيدا كثيرا، لأنه يتصفر ما عنده وقت كذا، ما عنده وقت كذا، ما عنده ملكة ولا عنده كذا، تنفع هذا الله أعلم. لكن إخواني الذين لهم اللسان ويعرفون هذا، لا أنصحهم يستفرغون همهم في حفظ مثل هذه المنظومات التي لم تصف في عصر كعصرنا، ولم يراع فيه الأحوال، هذه ينفع في جيل غير هذا الجيل، ينفع في جيل لو نظمت على هذا الوضع على هذا العصر صحيح قد ينفع عليه. أنا أقول هذا ما أريد تثبيته هنا، لكن عن تجارب، وأخوكم أكبر منكم، ترى من كان أكبر منكم بيوم أعرف منكم بمسائل كثيرة، وهي ليست موازين تختلف اختلاف الناس، لا هي ضرب صحيح. لكن لو نظم إنسان على وضع معين بأسلوب معين ليس فيها، لأن مر عليهم زمن فترة كانوا يتفننون في الاختصار، وكل ما استطاع الإنسان أن يجعل نظمه لغزا يعتبر أنجح عند الطلبة وأبكر وأفضل. هذا لما قلنا هذا يسمى تعمية يسمى ألغاز يسمى أحاديث, والإسلام ليس كذلك والشرع ليس كذلك. والله سبحانه وتعالى وصف كتابه بالمبين والبين والسنة واضحة بينا. فإذا جاءت هذه العلوم كهذه هذه تصبح مستعصية. لذلك لما قلنا وليعتبر ثلاثة في الرسل لو تحايننا مهما تحايننا لأن أنا ما قرأت الورقة ما أعرف الورقة هذه المرة أقرأها لم أقرأها طبعا. لكن لو أردت أن أقول ما معنى هذا وليعتبر ثلاثة في الرسل أقول لا معنى له. أنا أفهم ما الذي يريد الناظر. إمام الحرمين عامل العين جليل لكن هذا النظم لا أصله. هذا النظم هذا يعني وليعتبر ثلاثة في الرسل لا أدرك معناها لكن أدرك لا أصلي هذه الثلاثة الكلمات لا معنى لها ولا ربط لها. أراد المؤلف رحمه الله بهذا أنا فهمت ما قصده من الضميمة التي بعده ولا هجيمة لا معنى لها. أراد أن يقول أن القياس ثلاثة أنواع. القياس ثلاثة أنواع: قياس علة وهي أن تقيس فرع على أصل ما قررناه آنها, وقياس دلالة, وقياس شبه. كم ينقسم القياس؟ قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. قياس الشبه هذا صعب عليكم لا تحاولوا تسمعوا الآن إذا ربنا أعطاكم عمر اقرأه بعدين. وقياس الدلالة, الدلالة هو قياس جزء العلة ليس في العلة جزء من العلة وهذا ليس لها ضابط ولا تنفع كثير من أهل الفقه. واتركوا هذه أخيرا لكن الذي ينفعنا الآن هو قياس العلة الذي نجتهد عن معرفته الآن هي قياس العلة. عندهم قياس يسمى قياس العكس وفي قياس آخر يسموه قياس الفارق. قياس الفارق مفيد جدا وقياس العقل أقل فائدة منه وأقله فائدة الذي لا ينفع قياس الشبه. اختلفوا هو القياس ليس بقياس. وقياس الدلالة إذا مر إن شاء الله تكلمنا عنه إن لم يمر فلا حاجة لنا به. عندنا قياس الفارق وهو أنك تأتي بهذه المسألة ثم بهذه المسألة وتقول هذه المسألة لا تختلف عن هذه فلا فارق بينهما. كما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على عبدك ونبيك وعلى آله وصحبه وسلم قال من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق بمتاعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المفلس من استغرقته الحقوق والديون فلم يكن مال يفي به حقوق الناس. أخذ من هذا دين 500 أخذ من هذا سكر أخذ من هذا رجل يا صاحب الرزق وجد أكياسه موجودة عند هذا المفلس أعلن إفلاسه لأن ديونه أحاطت الحقوق التي له في ذمته إذا صفيناه لم يكن له شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق بمتاعه. والمرأة بل عند رجل لو كانت هذه الحقوق عند المرأة تقول المرأة لا فارق بينها بين الرجل لأن مسألة حقوق الناس وصفة الرجولة والأنوثة لا تغير هذه الحقوق تبقى الحقوق مستقرة. فجعلنا المرأة كالرجل بنفل الفارق ما جعل بينهم لكن قسم المرأة على الرجل بنفل الفارق يسمى قياس إيه؟ يسمى قياس الفارق. أنا ضربت مثال لهم لأنه كثير موجود هو يمر علينا كثير في المسائل. قال اللي يعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضيفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. نعم ثم اعتبر أحواله. الآن رجع يتكلم على قياس العلة. الآن بدأ يتكلم عن إيه؟ عن قياس العلة. اقرأ.
قال أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإذا منع.
طيب أولها اقرأ ثاني بعده.
والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر فقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو.
طيب أولها ما كان فيه العلة أول هذه أنواع القياس ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلا. تكلم عن قياس العلة قال أن العلة هذه تكون موجبة للحكم أن هذه العلة موجبة للحكم. كلمة اختلفوا فيها اختلاف كبير هل العلة توجب الحكم أو تعرف الحكم أو أنها فقط مجرد علامة. هذا كلام كثير وفي كتابي بيان مشى هذه الأقوال واختلافها والصحيح منها. لو قلت أنها موجبة صحيحة لو قلت أنها معرفة صحيحة لو قلت أنها دلالة صحيح لكن لابد أن تعرف مآخر من منع وما أخذ من أجاز ومن أخذ ما أخذ من أوجب لتحقق أن هذا له دافع قال أنه واجبة وهذا له مصلح آخر من العقيدة فقال أنها معرف لا شك أن تقول موجب لكن لو قلت أنها موجبة أو معرفة أو أنها علامة صحيحة فقال أن العلة هي الموجبة للحكم إذا قلنا أنها موجبة نحتاط أنها لم توجب الشارع على إيجاد الحكم لكن الله أوجبها القتل شرعه الله لإحياء الناس القصاص شرعه الله لبقى الناس أحياء فتحافظ الأنفس على الحياة فجعل القصاص علة لإثبات الأحكام جعل القصاص علة أكون لا يقرأ مسكين ونشوش عليه ونشوش علينا فجعل الأحكام هذه فجعل القصاص علة لإثبات الأحكام القصاص علة لإثبات الأحكام فلما كانت علة هل أن الله سبحانه وتعالى أوجب إن أحببت السبيل انضم إلينا النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلقات العلم وجاءت الذكر فيها فضل عظيم من حدث الطريق مكان آخر أفضل لك يا أخي قلنا موجبة ليس بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أوجبه شيء على تشريع حكمه إن هذا يقوله ينسب إلى بعض المعتزلة ولم أره نصا عن المعتزلة هناك شعر ينفرون من هذا الكلمة يقول العلة ليست موجبة إنما هي معرفة لأن إذا قلت أنها موجبة فأنهم جعلوا أن الله سبحانه وتعالى يبعثه شيء على تشريع حكمه الله مستغني بذاته عن كل شيء لكن نقول أنها موجبة بمعنى أن الله أوجبها أن الله سبحانه وتعالى جعل النار سببا للإحراق فنقول الإحراق موجب من إيقاد النار فالعلة هذه أوجبها الله هو الذي أوجدها ليست هي الباعثة ما أن الله سبحانه وتعالى علم أن النار تحرق فهي التي بعثته على خلق النار وإيجاده ليس كذلك لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا وأوجبه وكذلك السكين تقطع والماء يروي والطعام يشبع وكذلك أن هذا الحكم القصاص بالقطع والجلد والقتل موجب لبقاء الحياة ومنع السرقة والاعتداء على الأموال والأعراض هذه علل هل هي موجبة لمعرفة لهم دوافع لهم كذا لهم مسائل كل أخذ بما يرى والصواب أن يصح إطلاق هذه كلها على هذه لكن لا بد من معرفة مآخذ الأقوام الذين منعوا والذين أجازوا فقال ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة أراد أن يقول أن هذه العلة لا تكون مرتبطة بالحكم لأن أحيانا قد تكون العلة هي الحكم واختلافها عند الأصولين هل يصح أن يكون الحكم علة أو لا يصح مثلا أن تقول لا يجوز بيع الذهب بالذهب لأنه ذهب بعض الناس لا يقول هذا بعض الناس يجيزه هل يصح أن يكون الحكم علة يقول لا بعضهم لا يجيزه وبعضهم يجيزه الله ورد في بعض الأحاديث الآثار لا تحضرها الآن أن يصح أن يكون الحكم علة وبعضهم لا يجيز ذلك ولذلك هنا قال لعله هو المنارة لا يجوز عدم جواز ذلك فقال لابد أن يكون العلة مستقلة ليست هي الحكم ولا جزء من الحكم ليست هي الحكم ولا جزء من الحكم هذا معنى قوله إيه قوله مستقلة مفهوم يا أخوان نعم اقرأ فضربه لوالدين ممتنع كقول أف وهو إذا منع هذا شاهد غير صحيح ضرب للعلة مثالا الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما لا تقل لهما أف نهاك الله سبحانه وتعالى عن التأفيف أمام الوالدين هو جعل هذا من باب القياس قال إذا نهانا الله عن التأفيف فضربهما يلحق بإيه بالتأفيف في الحكم وهو المنع كان جعل خياص الأصل التأثير والفرع هو الضرب لأنه ما ورد كأنه يرى أنه لم ير فيه نصر لأنه جاء أنت ضربت والدي فما الحكم يقول الله تصفح يقول الفقيه يعني من لم يعرف الدلالات تصفحنا الكتاب فلم نجد فيه دلالة على الضرب ورأينا السنة ولم نجد فيها دلالة على الضرب فنقيسه على التأثير أراد أن يقول ذلك هو غير صحيح هذا ليس من باب القياس هذه يسموه قياس الأولى هذه يسموه قياس الأولى وليس من قياس العلة ولا في بال القياس. لذلك هذا النوع اتفق عليه جماهير الناس، حتى الذين انكروا القياس الظاهرية يقولون بهذا. إن هذا من باب مفهوم الموافقة، يسموه مفهوم إيه؟ يسموه مفهوم الموافقة، القياس الجلي، القياس الأولى. هذا ما حد قال فيه، لم يخالف فيه أحد من خلق الله من المؤمنين. طيب في شيء؟ ما في؟ هو الموافقة هو مفهوم المخالفة. أيوه أخونا يقول أنه من باب مفهوم المخالفة. أنت تعرف مفهوم المخالفة يعني إيه؟ مفهوم المخالفة إما الصفة أو الشرط أو الحال أو التمييز. إذا قلت أكرم الزيد الطويل، أكرم العبد الطويل، أو أعطي الزكاة للفقير، أو أعطي هذا المال إن دخل فلان، فكونه طويل أو قصير أو دخل فلان، هذه قيود يفهم منها هذا المنطوق، يفهم منه أن هذا المال أعطيه لمن كان بهذا الوصف. مفهومه أن من كان مجرد من غير هذا الوصف يكون ما يعطيه. فمضاد هذا الوصف مخالف ولا موافق؟ مخالف، مضاده مخالفا له، لكن الضرب أولى من التأثير. هذا يسموه مفهوم الموافق. يسموه إيه؟ يسموه مفهوم الموافق. والطلبة عندهم جوع في هذه الأيام ما شاء الله تبارك، هو اعتداد النص طيب، لكن اعتداد النص طيب، لكن الإنسان كنا نفسحه ونحجب حتى نتأكد مما نقوله، ثم بعد ذلك نقول إن هذا صواب ولا غير صواب. حتى في الدرس الحرم أجد ما شاء الله من أجرى، هذه سمة عجيبة في هذا العصر. نعم يا أخوان، هذا من باب الإلحاق، يسموه قياس الأولى أو قياس الجلي أو مفهوم الموافقة. لا يدخل قياس، لذلك ما أحد أنكره من المؤمنين، حتى المنكرون للقياس ما أنكروا هذا النوع. ثم اختلفوا هل دلالته من باب مفهوم الموافقة أو دلالته لغوية، لأن المفهوم ما يأخذ به بالحل، لا يأخذ المفاهيم، والحنفية لا يأخذ إلا هذا معنى المفاهيم، فيقول الدلالة فيه لغوية، دلالته من باب اللغة، لأن اللسان العربي يقتضي. إذا قلت يا فلان، إذا دخل عليك فلانا لا تعطيه ولا قطميرا، إياك أن تكرمه بشربة ماء، فلو قدمت له خروف أو طعام دسم أو شيء من رفاقك يكون خالف ولا ما خالف؟ هذا من باب أولى، هذا من باب اللسان، نحن يفهم من حكاية باب اللغة. هذا ليس دلالته من باب المفاهيم، وليس دلالته من باب القياس. إذا قال الله سبحانه وتعالى لا تقل له ما أفهم حذرك من أقل شيء مما يكذب قاطرهم، قمت ضربهم من هذا جاي، ليس له دلالة في كتاب السنة؟ هذا فكرة عجبية، هذا ما إنسان يعرف دلالات اللغة العربية، ما يصح هذا، أليس هذا من باب القياس؟ ما حد قال أن هذا من باب القياس، ولذلك التمثيل به غير صحيح. عرفنا يا إخوان ذا؟ اقرا يا رجل. نعم ما سمعت كيف العله كثيره الخمر، يعني الخمر محرمه ولا محرمه؟ العله هي ايه؟ الافكار. لو جاء واحد يعني جاب شراب قال هذا الشراب محرم، فلا بد نشوف الوقت ده موجود ولا موجود فيه، هل الافكار موجوده فيه ولا موجوده فيه. إذا جبهة شراب معين له رائحة ولا ندري موجود عند الناس وبعضهم يشربون على أنه جائز، ثم وجدنا فيه أن العلة التي من أجلها حرم الله الأمر موجودة في هذا الشراب، فنقول نعم هذا الشراب المسمى عند الناس بالشيء الفلاني الذي يباع في الأسواق محرم، لما؟ لأن العلة التي من أجلها حرم الله الأمر موجودة في هذا، فأثبتنا له التحريم، لأن وجدنا العلة الموجودة في الأصل موجودة في الفرع، فألحقنا الفرع بالأصل وأثبتنا له الحكم بجامع إيه؟ جامع كثيرة يا سيدك، كاف العلة كثيرة. واضح هذا؟ أقرأ.
والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل.
النوع الثاني من القياس وقياس الدلالة لا، ليس من باب التعليل لا، لكن العلة فيه دلالة على أمر أي يستدل بالنظير المعتبر،
فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو.
أراد زكاة المال، المال فيه الزكاة، أوجب الله في المال الزكاة، ثم اختلفوا الزكاة المالي حق يتعلق بالمال أو يتعلق بالأشخاص؟ المال إذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة، فمن كان عنده 3,000 ريال لا بد من زكاته. هل هذه الزكاة متعلقة بعين المال، أو أن هذه الزكاة متعلقة بمن يمتلكها من الأشخاص فهي حق من حقوق الأشخاص، أشخاص لا من حقوق الأموال؟ عرفنا هذا. الأحناف يجعلون الزكاة متعلقة بالرقاب بالأشخاص، إذا كان صبيا لا زكاة عليه حتى يبلغ، فإذا بلغ أراد أن يزكي عما مضى قبل بلوغه فليزكي، وإن الزكاة لا تجب إلا على البالغين، لأن عندهم رفع القلم عن 3 وعن الصبي حتى يبلغ، فالصبي ما عليه الزكاة حتى يكون بالغ، فإذا لم يبلغ فلا زكاة عليه. واضح هذا؟ طيب، إذا عرفنا هذا فقال قال هذا المال عند فلان بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة كما وجبت على ذنبه، هذا فلان عمر أقل سنه أقل من سن البلوغ، فجعلنا العلة فيه هي إحالة على من كان بالغا، البلوغ نفسه وصغره لا يصلح أن تكون علة عند الأئمة 3، ليس في علة، العلة هو النصاب، كونه بالغ ولا صغير ولا كبير لا أعلم، لا يتبع المال. فقال هنا إذا قلت أنه مال الصبي يلزم كما ألزمنا البالغ في الزكاة جعله من قياس الدلالة، استدل به على بأن البالغ تجب عليه الزكاة عند الحنفية، فكذلك الصبي تجب في ماله الزكاة، لأن أوجبنا المال وهما مستويان في الحقوق الإنسانية فيما فيما يتعلق بالسلف، كلهم متفقون على أن الصبي إذا أسلف مالا تجب عليه الغرم والتعوير، يجب عليه حميد من ماله، لأن تلف الأموال لا يفوت وإدارة الدماء لا تفوت، لا يصلي دم في الإسلام، القتيل لا بد له من دية خطأ ولا غلط ولا كذا لا بد له من دية، وكذلك المال المتلف لا بد من تعويره، سواء المتلف له بهيمة أو الذي أتلفه من، إلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم العجناء جرحها جبار في مسائل معينة معروفة، إذا أتلفه صبي فلا بد من التعويض، وإذا أتلفه بالغ فلا بد من التعويض. فلما أحال الصفة كونها متعلقة بوصف المال إلى 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 البلوغ جعلها مقياس الدلالة، ولعل إن شاء الله إذا عرجنا على أمثلة أخرى أوضح من هذه، وهذا مثال ليس واضح لكن هكذا أراد أن يقول. واضح التمثيل ولا مش واضح؟ واضح التمثيل، لكن لو سألناكم كيف نثبت قياس الدلالة في مسألة أخرى تعجزون عن ذلك. من المثال لا يعطي الملك على إيضاح هذه الصورة في تطبيقها في مسألة أخرى، لكن إن شاء الله سأتي مسألة أخرى هذا قياس الدلالة، ولا يكون أكثر ما يستفاد منه في باب العقائد، أكثر ما يستفاد منه في مسائل العقائد. نعرض عليه إن شاء الله إذا مررنا عليه. اقرأ.
قال والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا فيلتحق بأي دين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فيلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف.
تكلم على أقياس الشبه في 3-4 أبيات، والأقياس التي نحتاجها ما تكلم عليها إلا بيتين، وهذا أقياس الشبه الذي لا يفيد ولا يستعمله الناس ولا ينفعهم في هذا كفر فيه في أوصاف. قال والثالث وهو قياس الشبه الفرع الذي تردد ما بين أصلين، الشبه إما الشبه في الصورة كما في جزاء الصيد الذي يقتل صيد جزاؤه مثل ما قتل من النعم، يشوف حيوان آخر قريب مثل الذي قتله في الصورة، ولذلك الأحناف لما الحنابلة جعلوا في قتل الحمامة عنزا يجب، لما قال نجد الحمامة ينتشر تعب الماء عبر ومثل الطير تأخذ قطرة ترفع راسها لا تمصه مصر، وكذلك الشاة وجدوا فيه صورة مشان ولا لا، فألحق هذه المعاني. هذا إحدى أنواع ياس الشبه. بعضهم قال ليس هذا من قياس الشبه، قياس الشبه أن يتردد الفرع بين أصلين متشابهين، فلا تدري أتفقهما بهذا أو بهذا، فيشتبه على الفقيه أيهما أقرب. والشارع والناظم جاء له بمثال. فثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا، فليلتفق بأي ذين أكثر من غيره في وقته، يعني على الناظر أن يلتفق هذا الفرع بأكثر الأوصاف الموجودة في أحد الشبهين، فمن كانت أوصافه أشبه وأكثر بالفرع من الآخر يلتفقهم الأكثر، فليلتفق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى. ثم جاء بهذا المثال إحلال، فليلحق
فيلحق الرقيق في الإدلاف بالمال لا بالفر في الأوصاف.
عندما الرقيق إذا أتلف، إذا أتلف، من قتل رقيقا لغيره ما كان نعتبر أن القاتل رقيق والمقتول رقيق، فهذا الرقيق يلحق بالمال لأنه يباع ويشترى ويقتنى ويعتق، أو يلحق بالحر لأنه لا يباع ولا يشترى ولا يجوز حبسه بغير ما حق عن العمل، فهذه الإنسانية فيه كاملة هذه في ناقص. إذا وقع فيه إخلاف وأردنا التعويض فلنعتبر ماليته ونقول كم قيمة العبد، أو نعتبر إنسانيته لأنه يعبد الله كما تعبد الله، ويجب عليه الصيام، ويجب عليه الحج، ويجب عليه التكاليف كما تجب عليك التكاليف، فوصله في الحر يعامل معاملة الحر في الإطلاق. عرفنا لما تردد بين هذين أيهما يلحق به سموه قياس الشبه. فإما الشبه إما أن يتردد بين فرعين، أو أنه يشبه أحد الصور في الخلقة في التكوين. عرفنا هذا معنى عندنا قياس الشبه. واضح الصورة؟ اقرأ.
قال: والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون نين.
الشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع. الفرع كونه مناسب للأصل، والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، يعني كلمة مناسب ما يوصف بها الفرع على الأصل، المناسبة توصف بها العلم، تناسب المناسبة يوصف بها العلم، ما يوصف بها الفرع على الأصل، لكن يقال إن الفرع إذا أردنا إلحاقه لأصله لا بد أن يكون هذا الفرع مجانس أو أحد أجزاء ذات الأصل، يعني في القصاص إذا أردت أن تقيس جرحا اعتبارا أنه ما يعرف كتاب الله ولا سنة رسوله، أردنا أن نقيس جاءت نازلة يشوف هذا الجرح، إما ألحقناه بالحارفة أو بالحاشنة أو بالمنقلة أسماء الجروح هذه معينة، إذا ألحقنا به ما نلحقه مثلا لأحد العبادات ولا نلحقه بالمعاملات، لابد أن يكون هذا معنى المناسب. أراد أن يقول أن المناسب يعني أن يكون جزءا أو خصيما للأصل، ما تقيس شيء من الجروح على باب المعاملات من القصاص لهم، ولا شيء من القضاء بباب العبادات، ما كان من العبادات وباب العبادات، وما كان من باب الجنايات وهم باب الجنايات، وما كان من العبادات وهم باب العبادات. أراد هذا معنى المناسب. سنعرف المناسب في أوصاف العلة إذا وصلنا إليه إن شاء الله. وشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين. اقرأ.
بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين، وكون ذات الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما.
والناظم من هو؟ الناظم من هو؟
الأمريكي.
نعم
الأمريكي.
وشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين. المناسبة كما أخبرناكم هي في العلم، العلة إذا جاءت لا تكون اعتباطا، لابد أن تكون مناسبة للحكم. مثلا يعني إذا قلت أن الله أوجب هذه الزكاة على هذا الغني مواساة للفقير، فالمواساة مناسبة، دفع حاجة الفقير مناسبة، لكن لابد أوجب الله هذا المال، هذه الصدقة، هذا الزكاة على هذا الغني لأجل كسر كبريائه، ما تجيب يعني إلا إن كان فيه شبه خيال أنها مناسبة، لكن الله ما شرع هذا لإبلال الناس، لا نعرف هذه، ما شرع ذلك. لو جاء إنسان قال إن الله سبحانه وتعالى شرع الصلاة لأجل أن تفتق العضلات وتتدرب وتصبح ذات سلوك معيا في الطرد والدفع، اللي يشوف المصلي وهو يرفع الدين وينخفض كذا، فأخذ منها هذه العلة. هذه العلة هي تسمى مخيلة، يعني من لم يعرف حكم شرعي يندهش يقول نعم هذا صواب، لكن من يعرف أقرار الشريعة، لكن إذا عرف الشرع فلا، الله سبحانه وتعالى ما شرع العبادة لهذا الشيء، لم يشرع الصلاة لهذا الأمر، هذا أعلى من ذلك، أسمى من ذلك. لابد يكون علة مناسبة، لابد أن تكون علة في شرعة أي حكم مناسبة لأي حكم، وإلا وإن لم تكن مناسبة يسموها وصف فردي، يسموها وصفا فرديا، يعني لا تأثير له. والأصوليين يمثلون كمن يقول هذا الماء جاز به الوضوء، ما يقول لأنه طاهر أو صافه الثلاثة وتوفر فيه لم يتغير لونه ولا طعمه، لا، يقول لا، أنه جاز به الوضوء لأن بإمكانك أن تبني على جنسه قنطرة فتعبر عليه، إن الحليب لو كان عندك نهر من الحليب ما تعبر عليه قطرة قنطرة، واللبن لا يعبر عليه قنطرة ولا العسل، إذن هذا السائل يضع عليه كباري يضع عليه قناص نفس كذلك، فهل له صحيح؟ صحيح. فلو قال هذا الماء طاهر لا جبه الوضوء لأنه تبنى على جنسه القناطر والكباري، هذا وصف طردي لا معنى له، لا تأثير له في الحكم، ليس مناسب، ها؟ ليس ذلك لا مناسب، لابد أن تكون العلة مناسبة، أن تكون العلة مناسبة من الحكم، لكن الفرع مناسب للأصل يعني أراد أن يكون جزء من الأصل أو قريبا منه، عرفنا ايش معنى الفرع مناسب للأصل؟ إلا لا معنى، لا يصل الأصل في المناسبة إلا في إيه؟ لا في العلة. أقرأ أخي.
قال وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا، والحكم من شروط
لأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم بينهما، وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الأصلين في رأييهما، الله ما أدري عمرك من هو لا، لكن يقول وكون ذاك الأصل أن الأصل يكون ثابت، لأن الأصل في القياس إما لأجل أن تستفيد أنت منه، جاءت نازلة فلا تعرف حكم الله في تلك النازلة، وأردت أن تتعبد الله بما حدث فتعرف أقرب شيء لتعبد به، أو يكون القصد منه إلزام الخصم إما في الاحتجاج أو في الدلالة أو في السؤال والفتية، إلزامه لأن حكم الله في هذه النازلة هو كيف وكيف وكيف، لأن ألحقنا هذا الفرع بهذا الأصل. من شروط هذا الإلحاق يقول أن الأصل لا بد أن يكون متفقا عليه بين الطرفين، بين الخصم وغير الخصم، ما تأتي بدلالة ينازعك فيها الخصم ثم تلحق الفرع بذاك الأصل المتنازع في هذا المسألة، لا بد يكون الأصل مما اتفق عليه الخصوم، لا بد يكون حديث صحيح، ما يحتمل دلالتين، أنت تحمل على دلالة وأنا أحمل على دلالة، ثم أقول نلزمك بأن هذا الفرع ينتحق بعد أصله ولا يفر به، ما سحان، من شروط القياس أن يكون الأصل متفقا عليه بين الخصم، هذا متى يكون؟ يعني في حال الجدال والمنازع إثبات الدليل، أما في عقد الإنسان نفسه لا، مو ليس بالضرورة عليك، أنت لا تفق شيء إلا بشيء ثبت عندك، يكفي ثبوته عند الإنسان وحده، من أراد القياس يتعبد الله به نفسه، يقول أن الأصل لا بد أن يكون متفقا عليه بين الطرفين، بين الخصم وغير الخصم، ما تأتي بدلالة ينازعك فيها الخصم ثم تلحق الفرع بذاك الأصل المتنازع في هذا المسألة، لا بد يكون الأصل مما اتفق عليه الخصوم، لا بد يكون حديث صحيح، ما يحتمل دلالتين، أنت تحمل على دلالة وأنا أحمل على دلالة، ثم أقول نلزمك بأن هذا الفرع يلتحق بعد أصله ولا يفر به، ما سحانه، لأن من شروط القياس أن يكون الأصل متفقا عليه من إيه؟ بين الخصم، هذا متى يكون؟ هذا يعني في حال الجدال والمنازع إثبات الدليل، أما في حكم الإنسان نفسه لا، ما ليس بالضرورة يعني، أنت لا تفق شيء إلا بشيء ثبت عندك، يكفي ثبوته عند الإنسان وحده، من أراد القياس يتعبد الله به في نفسه يكفيه ثبوته عنده، لكن إذا أردنا به الإلزام والحجة لا، لا بد أن يكون الخصم راضيا بالدليل، مو رضا بالهوى لا يعني الرضا بالحجة، أن يكون مقتنعا بأن هذا الأصل صحيح ثابت يلزم شرعا الامتثال إليه، إذا عرفنا ذلك وأثبتنا فرعا لهذا الأصل يلزم الخصم حينئذ قبول ذلك، فإن كان الأصل متنازعا فيه فلا يجب. واضح أخوان؟ طيب مثال هذا اقرأ.
وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم ينتقض رفضا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا.
لما بين شرط الأصل انتقل إلى شرط الفرع، انتقل إلى شرط العلة، قال من شروط العلة أن تكون مضطربة. الاضطراد ليس بمعنى الطرد الذي ذكرناه أول، الوصف الطردي غير وصف الطرد، في كلمة طرد عند الأصولية، وطردي إذا كانت فيه ياء معناه لا مناسبة، إذا كان بدون ياء له معنى آخر سنبينه إن شاء الله تعالى. لا بد أن تكون علة مضطردا ذات وصف تضطرد، بمعنى أنها تجري في الأمور كلها لا تنقرض، تجري في كل الأقلف، كل ما جاء فرعا شبيها بذلك وجدنا هذه العلة موجودة. يمثلون بمثال الله سبحانه وتعالى ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم حرم الربا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا يجري في أوصاف في أشياء ستة من الأعيان، في كيف وكيف وكيف، وبين النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا بيع هذه الأصناف نبيعها بالمثل وبالتقابض، إذا كانت بجسمها، إذا بعت ذر بذر، حب بحب، حنطة بحنطة، أو أقف بأقف، أو ملح بملح، إحدى هذه الأصناف إذا بعتها بجنسها فلا بد من شرطين، التقابض والتماثل، لا بد يدا بيد ولا بد أن يكون صاعا بصاع، فلو كان أحدهم غائبين غائب ما يجوز، يكون فيه ربا ربا النسيان، يعني إذا كان أحدهم أكثر من الآخر فيكون فيه ربا الفضل. واضح المثال؟ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، إذا بعت حنطة بملح بع ما شئت قليل بكثير، لا حد لأقل ولا حد لأكثر، لكن اشترط في شرط واحد أن يكون فيه تقابض. إذا اختلفت الأصناف افتقد شرط وبقي شرط، وإذا اتفقت هذه الأصناف لابد من شرطين. واضح الكلام هذا؟ إلا ما كان بالذهب والفضة بغيره من الأجناس يجوز فيه الدين، يجوز فيه عدم التساوي والتقابض. فإذا بعت ذهبا بحنطة جاز في ذلك، إلا أن يكون سلما غير باع سلم، جيت يا أخي قلت أنا أخسر منك هذا كم، هذا قال لك هذا هذه البضاعة إما ساعات أو طعام ومثلا بعشرين فضة، بعشرين ريال فضة وكذا من الذهب، قلت أنا ما عندي مبلغ، قلت طيب خذ، جاز لما يجوز جاز، سمى الدين هذا جاز، أخلاق يا عبد السلام شيء آخر، عشان لا يجوز فيه لابد يكون نقد حاضر. هذا ما شرطنا فيه التساوي، شرطنا فيه التقابض، ضبطنا هذه المسألة. طيب في مسألة أن صاحب أن صاحب بستان حائط ذا نخل واشتهى التمر، أو إنسان عنده تمر واشتهى الرطب، الرطب تعرفون يا أخي الرطب، نتكلم اللي نعرف الرطب يعني البشر في النخل حين ينضج قبل أن يصير تمر، في حالة استوائه قبل أن يتحول يسمى رطب، قال عندي تمر اشتهى رطب، فذهب إلى راعي البستان، أو راعي البستان اشتهى التمر وما عنده، فذهب إلى صاحب هذا فقال أريد أبيعك هذا التمر بهذه النخلات من الرطب، يجوز بشروط، وهو أن يكون في خمسة أوسق مقادير معينة من الخير فما دون، لو كان زائد لا يجوز. واضح هذا؟ فلا بد أن يكون بخرص، اسمع الخرص يعني إنسان ماهر يفهم هذا الموجود في النخل كم لو جف كم يكون كيله، وهذا الموجود عند الراعي ذا كم كيله، إذا عرف وقدر بينهم وتقارب جائز، يعني يكون قدر الإمكان أن هذا قريب من هذا. التماثل هنا مفقود ليس موجودا، ومن شرط بيع الطعام بجنسه أن يكون متساويا وأن يكون يدا بيد. واضح هذا؟ التساوي هنا مفقود، الخرص لا يكون كالكيل، النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام طعام كيلا بكيل، هذا مو كيل هذا خرص، يجوز بيعه ما يجوز بيعه، هذا لا يجوز بيعه، إلا أن النبي الأصل لا يجوز بيعه، قياسه لا يجوز بيعه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه، رخص إيه؟ رخص في هذا النوع من البيوع، يسأله يسموه بيع العرايا، يسمى إيه؟ بيع العرايا، رخصه الرخصة لا تكون إلا لحاجة. الرخصة في الشرع لا تكون إلا لحاجة أو اضطرار، ما تأتي عبر السلام. إذا رخص الله شيئا لا هذا إما يكون الناس محتاجين إليه حاجة عامة أو مضطرين إليه، فكان فيه حاجة، حاجة هذا يأكل، حاجة ذاك يستطعم. واضح هذا؟ والفقهاء يقول غير ذلك، يقول الحاجة فيه أن الذي اشترى الرطب يكثر الدخول على صاحب الحقل فيتأذى بدخوله وخروجه. اشترى 5 نخلات من أول، اشتراها نقدا بالدراهم، أكثر الدخول والخروج، فلما تضرر منه قال تعالى أبيعك إياها بتمر وتخلص منك. هكذا يقولون، هي لها وجه، بس ليس هذا هو المراد الذي يرد في السنة. هذه العراية مخالفة للأصل، لأن الأصل كل ما وجد ذهب بذهب وفضة بفضة وملح بملح وتمر بتمر لا بد من شرطين، أي مكان، سواء ملح صخري أو ملح بري، سواء كان هذا التمر عجوة أو كان سكر أو كان خلاص أو ما إلى ذلك من أي أنواع كان، إذا استبدلته بغيره من جنسه لا بد من الشرطين. وجدنا في هذه المسألة أن العلة انحرمت، ما اضطردت. الأصل فيه من التساوي، فلم يثبت هنا التساوي، انحرمت العلة ولا انحرمت؟ اضطردت. يقولون أن العلة إذا اضطردت فالقياس صحيح والعلة صحيحة ولك أن تعلم بها ما شئت، وإذا انتقضت جاءت الصورة من الصور وبين أنها سقطت ما أثرت في الحكم، اضطرادها تأثيرها في الحكم في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حكم من هذه الأحكام. فإذا وجدناها في مسألة من المسائل لم تضطرد دل على أن هذه العلة غير صحيحة، فيقال لك ابحث عن علة أخرى لأن هذه منتقضة. هذه مسألة خلافية، هل العلة إذا انتقضت في صورة من الصور، إذا أنها لم تكن في صورة من الصور لم تضطرد في صورة، هل يكون انتقاض لها نقض لها إبطالها من باطلة، أو أن هذه الصورة المستقلة حكم بذاته قائم لا يقال أنه رخص ولا يقال أنه مستثناء؟ فالحنابلة يقولون أن العلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تضطرد فثبتت في حكم، فذاك الحكم حكم قائم مستقل لك أن تقيس عليه. الآخرون يقول لا، هذه علة انتقضت، هذا المنتقض في هذه الصورة لا صح القياس عليها لأنها شاذة ورخصة فلا صح القياس عليها. الحنابلة يقول لا، هذا حكم قائم بأصله فلك أن تقيس عليه. الشاهد يقول من شروط العلة الاضطراد، ولذلك إذا جاء إنسان قال هذا الماء طاهر جاز الوضوء به لأننا رأينا أن الصغار يشربون منه، فجاء الحكم أن كل صغير يشرب من هذا الماء. نقول له أخي وجدنا الكبار يشربون منه، نقض ولا مو نقض؟ فنقضت رجعت الصغار بس، فأنت نقضت ذكرها وجدت أنا جدت حتى كبير يشرب منه كذلك. أو تقول أن هذا الماء سام قاتل، تقول يا أخي وجدنا البهائم تأتي تشرب منه لا تموت، نقض من العلة ولا مو نقض؟ نقض من العلة. فإذا وجدنا العلة غير مضطردة انتقضت في صورة من الصور دل على أن هذه العلة غير صحيحة، يدل على إيه؟ فالعلة لابد من انطرادها في جميع مسائل الصور، فإن لم تضطرد فلا تكن. إخوان ترى بعد العشاء الوقت غير مناسب للتدريس، وبعضكم متعب ومرهق، فتفضلون نكمل شوية لنبتغي بهذا القدر. كم هو بدأ؟ وقعت مدرين كلمات؟ تفليش أنا معنا اقرأ.
قال
وشرط كل علة أن تضطرد،
وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا.
لم ينتقض لفظا ولا معنى، اللفظ لا 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 كلام المعنى، لا كلام التأثير، اللفظ لا معنى له، اللفظ هذا من عند جابر العمري، لكن انتقاض في المعنى أن معناه لا ينتقض في كل حكم له تأثير. اقرأ.
ايه؟ لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا، والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا مع
كذلك الحكم. من شرط العلة، من شرط العلة أن يتبعه الحكم، كل ما وجدنا العلة وجدنا الحكم. لو وجدنا مرة أن العلة موجودة والحكم غير موجود، هذه من معرفة صفات العلة أن العلة صحيحة ولا غير صحيحة، أو من شروط الحكم أن نعرفه أنه صحيح ولا غير صحيح، أننا إذا وجدنا العلة موجودة وجد الحكم، انتفت العلة انتفت الحكم، هذا صحيح. ارتباط العلة بالحكم ارتباط صحيح. إن وجدت مرة حكما دون علة تعرف أن في العلة خلل مو صحيح. واضح هذا؟ تعرف أن العلة فيها خللا ليست ذات تأثير في الحكم. من شرط صحة العلة أن يكون الحكم تابعا للعلة. كل ما وجد في العلة وجد الحكم، كل ما وجد في العلة وجد الحكم. لما جدنا مرة أن الحكم غير موجود مثلا، قالوا أن هذا الماء يروي، شربنا كاسا اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، ثم وجدنا ماء نشربه فلا نروى منه، فالري هو علة الشرب، فوجدنا أن هذا العلة غير موجودة، فدل على أن هذا غير ماء، فدل على أن هذا غير ماء. هكذا في أحكام الشرع. إن وجدت أنها طرد، من وصف مثلا من جعل أن علة الزكاة علة الزكاة جبر قلوب الفقراء وعدم كسر خاطرهم، ثم وجدنا من الفقراء من لا يأبه بهذا ولا يجب كسر ولا خاطره، نقول هذا علة غير صحيحة. لو كانت علة صحيحة لكانت مضطردة كل فقير وجدنا أعطينا هذا المال جبر خاطره وكسر، فنقول هذا علة غير صحيحة. لابد الحكم يتبع العلة، إذا وجدت العلة وجد الحكم، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والعلل قلنا كما تقدم سابق أنها معرفات وموجبات للحكم. وكثير ممن كتب في أصول الفقه من المتكلمين يجعلوها مجرد علامة، فقط علامة، وجد هذا عند هذا، ما يقولون تأثر به، يقولون وجد عنده أو وجد معه. له كلام طويل هذا قد لا ينفعكم الآن. نعم.
قال: والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معه، فهي التي له حقيقة تجلب، وهو الذي لها ثبات يجلب.
هي التي تجلب له حقيقة تجلب، يعني هي التي تجلب الحكم. مع أن العمريس لا أشك أنه من جماعة وإن كان ما أدري هل هو متكلم الأشياء، لكن قد يكون غالبا يخلي من الأشاعر. الأشاعر عندهم أن العلة لا تأثير لها في الحكم، إنما هي مجرد وقت يقترن بالحكم فيكون الحكم موجود مع وجود هذا، لا تأثير له. فيقول: فهي التي له حقيقة تجلب، يعني تأثر، هو قول أهل السنة، الكلام صحيح، هي التي تأثر في الحكم بتأثير الله له، هي التي تجلب الحكم. إذا انتفت انتفى الحكم، وإذا وجدت وجد الحكم، فهي التي له حقيقا تجلب، وهو الذي لها ثبات يجلب. هذا باب التمليح، هذا لا معنى له، لكن باب التمليح يعني. فلو تكلم هناك لأنها موجبة، تكلم في البيت السابق ايش قال هناك؟ قال موجب للشفاعة، عرفه فيما سبق، فلا تكفينا عن هذا. اقرأ.
قال: لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل.
هذه مسألة أخرى يتكلم عنها الأصوليون، فلا أدري ليجاب هذا في باب القياس، ليجاب هذا باب القياس. هذه مسألة لعل المسلمين يختلفون في تذويبها، أكثرهم يريدونها في أول كتاب القياس مقدماته، في أول كتاب القياس. يعني هل الأعيان توصف بالحل والفرمة قبل ورود الشرع أو لا توصف؟ وهو مسألة لا ينبني عليها حكم، وليست من مسائل أصول الفقه، هي من فضول فصول الفقه، يعني لا أصل لها في الفقه، لا تأثير لها في أصول الفقه، لكن يذكرونها. ثم يذكرون مسألة أن هل الأعيان توصف بالحسن والقدس أو لا توصف؟ هذا مسألتين. هل الأعيان قبل ورود الشرع هل لك أن تحكم عليها بأنها واجب ومحرمة تجوز أو لا تجوز أو لا توصف؟ ثم هل لك أن توصف هذه الأعيان بأنها حسنة أو قبيحة أو لا توصف؟ هذا متى الكلام ده؟ قبل ورود الشرع. عرفنا هذا؟ تكلم يا أخوان عن الأعيان، من كثير ممن يكتب في أصول الفقه أو يخطب في الناس يخطئ فيجعل هذه الأوصاف للأفعال، فيقول: يا أخي لك أن تسافر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إيش دخل السفر فيما خلق الأرض جميعا؟ ما هذا؟ ما العلاقة؟ تلك في الأفعال، ذاك في الأفعال. نتكلم على إيه؟ على الأعيان، نتكلم على تصرفات الناس، لا نتكلم على تصرفات الناس، ما يقولون يفعلون يقتلون يأكل، لا، نتكلم على الأعيان، على الأشياء التي موجودة عندك أمامك. هل هذا حكمها جائزة التصرف فيها أو لا يجوز التصرف فيها قبل ورود الشرع؟ فيقول: قبل ورود الشرع لا حكم، قبل أن يرد الشرع. طيب لو علمنا أو لم نعلم، هل يترتب على هذه فائدة؟ إيش يترتب عليها حكمها؟ ايش يستفيد منها؟ قالوا استفاد منها ان لو كان جماعة في مكان ما لم يصلهم ضوء الشرع فلا يعرفون شيئا عن الله ورسوله. تجيك الصلاة ما يعرف الصلاة، اشهد ان لا اله الا الله قال ما نعرف، فهذا لهم حكمه ما قبل ورود الشرع في الآيات. فهل يخاطبهم الله بالعقل ان هذا مضر قبيح لا تقربوه، او لا يخاطبهم حتى بالعقل؟ عرفنا هذا؟ هذه مسألة خلافية بين المعتزلة وغيرهم، هل العقل يكون حاكما فيصف الأشياء بالقبح والبطلان والجواز وعدم الجواز، وهل يأخذه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة قبل ورود الرسل والعفتهم أو لا يكون ذلك؟ قلنا مسألة هذه طويلة لها ديود، إذا أحيانا الله يأخذ تكلمنا عليها فيما يستقبل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.